الثاني أنه صلى الله عليه وآله وسلم رتب على ارتكاب الشبهات الوقوع في المحرمات. كان الكلام في حديث التثليث ومناقشة المصنف للاستدلال به على وجوب الاحتياط في المقام، حيث ذكر المصنف أن حديث التثليث ليس فيه دلالة على الإلزام والوجوب لاجتناب الشبهة حتى يستدل به على وجوب الاحتياط في المقام، وإنما هو للإرشاد الذي ينسجم مع الوجوب ومع الاستحباب، فالحديث نفسه ليس فيه دلالة على الوجوب. ثم صار المصنف إلى تأييد هذا الفهم من حديث التثليث بأمور. ذكر الأمر الأول وقد تقدم، وحاصله أن دلالة الحديث على الوجوب يلزم منا تخصيص شنو الأكثر، المستهجن، مضافا إلى أن الحديث الشريف يأبى عن التخصيص. الأمر الثاني الذي انتهى إليه هو أن الظاهر من الحديث أن ارتكاب الشبهة ملازم للوقوع في المحرمات، لأنه الحديث يقول فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات، فواضح من هذا الكلام أن الوقوع في المحرمات مترتب قهرا على ماذا؟ على ارتكاب الشبهات. ما هو المراد في الشبهات التي يترتب على ارتكابها الوقوع في الحرام؟ المصنف يقول ليس المراد بذلك هو ارتكاب جميع الشبهات، وإنما المراد بذلك جنس الشبهة، يعني من ارتكب الشبهة وقع في ماذا؟ في الحرام. المراد جنس الشبهة لا ارتكاب جميع الشبهات، وذلك لأن الرواية في مقام بيان ما تردد بين الحرام والحلال. الرواية في مقام بيان أن الشيء الذي تحتمل فيه أنه حرام وتحتمل أنه حلال هذا شبهة نهت الرواية عن ارتكابها، لأنه يترتب على ارتكاب ذلك الشيء المردد الوقوع في ماذا؟ في الحرام. مضافا إلى أن هذا هو مقتضى الاستشهاد بحديث التثليث في كلام الإمام عليه السلام، لأنه استشهد به لإثبات وجوب ترك الشاذ النادر من الخبرين المتعارضين. فإذا هو لا ينظر إلى ماذا؟ إلى ارتكاب جميع الشبهات، وإنما شبهة معينة بحدها هذه تتردد بين الحرمة والحلية، هذا أمر باجتنابها. لماذا؟ لأن ارتكابها يترتب عليه الوقوع في ماذا؟ في الحرام. إذن المراد جنس الشبهة لا جميع الشبهات. إذا كان هذا هو المراد بالحديث الشريف، حينئذ نسأل، يقول ما معنى أن ارتكاب الشبهة يترتب عليه الوقوع في الحرام؟ هل صحيح أن ارتكاب الشبهة المرددة بين الحلية والحرمة تستلزم الوقوع في الحرام؟ طبعا الجواب لا، ليس ارتكاب الشبهة ملازم للوقوع في الحرام كما هو واضح جدا. إذن ما هو المراد بالحديث؟ فمن ارتكب الشبهات، مضمون الحديث وقع في شنو؟ في المحرمات. المراد بالشبهات جنس الشبهة، يعني من ارتكب شبهة وقع في الحرام هذا يقول لا يمكن تصحيحه إلا على نحو من المجاز، إلا على ضرب من التجوز، بأن يكون المقصود المشارفة على الوقوع في ماذا؟ في الحرام. مجاز المشارفة، من ارتكب شبهة شارف على الوقوع في ماذا؟ في الحرام. الاستدلال بالرواية على وجوب ترك الشبهة كما يقول الأخباريون يقول مبني على افتراض كبرى لهذه الصغرى، وهي أن الإشراف والمشارفة على الحرام شنو؟ حرام. إذا تمت هذه الكبرى يصح الاستدلال بالحديث، لأن الحديث الشريف يقول أن ارتكاب الشبهة يوجب المشارفة على الحرام. هذه الصورة الكبرى تقول أن المشارفة على الحرام شنو؟ حرام. وبالنتيجة أنه يجب ترك شنو؟ الشبهة، لئلا يشارف على الحرام، لأن المشارفة على الحرام حرام. بينما الصحيح أن هذه الكبرى غير ثابتة ولا يمكن الالتزام ماذا بها. فإذا غاية ما يدل عليه الحديث الشريف هو أن ارتكاب الشبهة يوجب المشارفة على الحرام. هذا صحيح، المطلوب صحيح، وهو وارد في كثير من الأخبار هذا المضمون. كان لما استبان له من الحرام شنو أترك، وأمثال هذا الحديث المتقدم والذي سيأتي نقل أيضا هذا المضمون، أن الذي يرتكب الشبهة يشارف على ارتكاب، يكون أقرب إلى ارتكاب الحرام مما إذا ترك شنو الشبهات. هذا مضمون صحيح، لكنه ليس فيه دلالة على وجوب ترك شنو الشبهة كما يحاول أن يستدل به الأخباريون. قال الثاني أنه صلى الله عليه وآله وسلم رتب على ارتكاب الشبهات الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم، والمراد منها من الشبهات لا جميع الشبهات، المراد منها جنس الشبهة، لأنه قاعد يستدل على أن المراد جنس الشبهة لا جميع الشبهات، لأنه في مقام بيان ما تردد بين الحرام والحلال. هذا الذي تردد بين الحرام واضح ارتكابه يوجب الوقوع شنو في الحرام، فهو ليس في مقام النهي عن ارتكاب جميع الشبهات، لأنه في مقام بيان ما تردد بين الحرام والحلال، لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع. هاي أول قرينة، مع أنه القرينة الثانية مع أنه ينافي استشهاد الإمام عليه السلام، لأنه استشهد به على وجوب ترك الشاذ النادر، وهي شبهة لا تعبر عن جميع الشبهات. ومن المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلا على مجاز المشارفة، كما يدل عليه بعض ما مضى وما يأتي من الأخبار. فالاستدلال بهذا الحديث على وجوب الاجتناب في الشبهة موقوف على إثبات كبرى، وهي أن الإشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرم من دون سبق علم به أصلا، وهذا قطعا غير ثابت لا يمكن الالتزام به. الثالث من الأدلة التي يستدل، أو القرائن التي تدل على أن الحديث ليس في مقام الإلزام ولا يستفاد منه الإلزام، الأخبار الكثيرة المساوقة لهذا الخبر الشريف المقارب له نفس حديث التثليث الظاهرة في الاستحباب. هاي الأخبار التي سيذكرها المصنف لها ظهور واضح في ماذا؟ في الاستحباب، فتشكل قرينة على أن حديث التثليث المشابه لها في المضمون أيضا ليس له، لا يراد به شنو الوجوب، وإنما المراد به الاستحباب. بقرائن مذكورة فيها الظاهرة في الاستحباب، بقرائن مذكورة في نفس هذه الأخبار، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية النعمان، وقد تقدم في أخبار التوقف. يا رواية هذه أنا ما أعرف شو اسمه، من يطلعها في أخبار التوقف؟ لم يثبت غنمها أن تقع في هذا الحمى، هذا ليس حراما بلا إشكال، قرينة على أنه على أن مقاربة حمى الله ليس ماذا، ليس حراما، وإنما توجب أن يقترب الإنسان من ماذا، من المحرمات. المقاربة من المحرمات ليست محرمة، المقاربة من المحرمات، الاقتراب من المحرمات ليس محرما، وإنما هو نهاه عنه لئلا يقترب من ماذا؟ من المحرمات. ومنها قول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسلة الصدوق أنه خطب وقال حلال بين وحرام بين، هاي المرسلة اللي في الدرس السابق قال ومرسلة الصدوق هاي المقصود بها، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له من الإثم أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. واضح في أنه ليس لا يراد بها الإلزام وإنما يراد بها الوجوب، كان لما استبان له من الإثم أترك. هذه قضية ليست لازمة ليست واجبة وإنما هي مستحبة راجحة. ومنها رواية أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يأمر بترك الشبهات، في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فاتقوا حمى الله ومحارمه. محارمه يا حمى الله، والذي يرعى غنمه قرب الحمى تنازعه نفسه إلى أن يقترب من نفس الشنو، من نفس الحمى. واضح هذا لا يراد به الوجوب، نازعته نفسه وتنازعه نفسه، هذا ليس شيئا محرما. ومنها ما رواه من ما ورد من أن في حلال الدنيا حساب وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات شنو؟ ليس في الشبهات عقاب وإنما في الشبهات عتاب. ومنها رواية فضيل بن عياض قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام من الورع من الناس؟ فقال الذي يتورع عن محارم الله تعالى ويجتنب هؤلاء، هؤلاء إشارة إلى الظلم في زمانهم، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو ماذا؟ وهو لا يعرفه. إذن الورع الذي يتقي الشبهات هذا هو الورع. واضح الورع ليس واجب من الواجبات الشرعية المولوية وإنما هو شيء راجح وشيء مطلوب بلا إشكال، لكن على نحو شنو؟ الإلزام. إذن الورع هو الذي يجتنب شنو؟ الشبهات. هذا ليس فيه دلالة على وجوب اجتناب الشبهات. لم يقل أن الإنسان المؤمن الملتزم هو الذي يجتنب الشبهات، إنما الورع اللي هو مرحلة عالية ودرجة عالية من الكمال هذا هو الذي يجتنب شنو؟ الشبهات، وهذا ليس واجبا. هذا كله الاستدلال بالسنة على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية. وأما العقل استدل الأخباريون أيضا بالعقل على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية بوجهين. الوجه الأول من الدليل العقلي هو الاستدلال المعروف بالعلم الإجمالي، وحاصله أننا نعلم إجمالا بوجود محرمات كثيرة قبل مراجعة الأدلة. قبل أن نراجع الأدلة كل مكلف يعلم بوجود محرمات كثيرة بمقتضى الأدلة الكثيرة الدالة على وجود محرمات في الشريعة، ولا أقل من قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هناك أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرمها، ولا يتقول بأنه يجب عليكم الاجتناب عنها والانتهاء عنها. إذن هناك جملة من المحرمات في الشريعة، هذه المحرمات لأول وهلة هذا العلم الإجمالي بوجود محرمات في ضمن الوقائع بطبيعة الحال يستدعي ابتداء وجوب شنو؟ الاحتياط. لماذا؟ لأنه بقاعدة ماذا؟ قاعدة اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الذمة اشتغلت، ذمة المكلف اشتغلت قطعا بجملة من المحرمات، بجملة من المحرمات. يجب عليه أن يفرغ ذمته ويخرج من عهدة هذه المحرمات يقينا، يقينا يجب عليه ذلك بحكم العقل، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. كيف يقطع بفراغ الذمة والخروج من عهدة هذه المحرمات؟ له أحد طريقين، إما أن يحتاط بأن يترك كل الشبهات، كل شبهة يحتمل فيها أنها يحتمل يدور أمرها بين الحلية والحرمة يتركها، فإذا اجتنب جميع الشبهات في جميع الوقايع حينئذ يكون قد اجتنب المحرمات وخرج عن عهدة التكليف الذي اشتغلت به الذمة قطعا. هذا طريق. الطريق الآخر لا، أن يرتكب بعض هذه الشبهات اعتمادا على أدلة معتبرة تدل على إباحة وحلية هذه الوقائع، فإن المكلف حينئذ سوف يكون آمن من ناحية الشنو، من ناحية العقاب. فهو يجب عليه إما اجتناب المحرمات حقيقة وواقعا، وذلك عن طريق الاحتياط بترك كل الشبهات، وإما أن يحصل على مؤمن من ناحية الشنو، العقاب، بحيث إذا ارتكب شبهتين مصادفة أنها كانت محرمة في الواقع لا يكون معاقبا. وهذا متى يحصل؟ يحصل فيما إذا قام الدليل المعتبر على ماذا؟ على إباحة شيء وحلية شيء. إذا قام الدليل المعتبر على إباحة هذه الواقعة حينئذ يجوز له ارتكابها وإن كانت حراما شنو في الواقع. فهو إما أن يجتنب المحرمات الواقعية المعلومة إجمالا عن طريق الاحتياط، أو ما يجتنبها كلها، يرتكب بعضها اعتمادا على دليل معتبر يكون مؤمنا له من العقاب لو فرض مصادفة الحرام الواقعي. هذا هو الذي يجب عليه. واضح؟ هذا قبل مراجعة شنو؟ الأدلة. حد علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي يكون منجز ويجب مراعاته عن طريق الاحتياط أو تحصيل مؤمن. بعد أن يراجع الأدلة فبلا إشكال سوف يعثر على جملة من الشنو، من المحرمات. قد يعثر على جملة من المحرمات مساوية المن للمحرمات المعلومة بماذا؟ بالإجمال. المستدل بهذا الدليل يقول أن العثور على جملة من المحرمات بمقتضى الأدلة هذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، بل العلم الإجمالي يبقى على حاله ويبقى منجزا فيجب الاحتياط. لماذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي؟ يقول لأن هذه الأدلة التي تدل، بعد أن الفقيه يراجع الأدلة ويصل إلى جملة من الأدلة الدالة على جملة من المحرمات، لنفترض أن الأدلة دلت على حرمة 100 واقعة فرضا، ولنفترض أن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي السابق هو أيضا شنو، عبارة عن وجود 100 شنو محرم، نفترض هكذا. يقول أن هذه الأدلة التي تدل على حرمة 100 واقعة ما توجب انحلال العلم الإجمالي، وذلك لأن هذه الأدلة إن كانت أدلة علمية قطعية توجب اليقين لأن مضمونها هو الحرام الواقعي، هذا يوجب الانحلال بلا إشكال، بلا إشكال يوجب الانحلال. إذا قام الدليل على أن هذا الشيء حرام، أكل لحم الأرنب حرام، لكن أكل لحم الأرنب حرام شنو معناه؟ معناه أن الحرمة الواقعية اللي هي معلومة بالإجمال ثابتة في هذا المورد، وهكذا الدليل الآخر. هذه الأدلة بمجموعها سوف توجب تعيين المحرمات المعلومة بالإجمال في مؤدى ماذا؟ هذه الإمارات والأدلة. وبهذا سوف ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بهذه المحرمات اللي هي مؤديات هذه الأدلة، وإلى شك بدوي في ماذا؟ في الباقي. فحينئذ تجري البراءة في الباقي بلا معارض، ولا يجب الاحتياط في الشبهات الباقية ما عدا مما دلت عليه على الأدلة على ماذا؟ على حرمتها. لكن المستدل يقول أن هذا شيء غير حاصل، غير واقعي، ما عدنا أدلة علمية قطعية. أين الأدلة العلمية القطعية بحيث توجب انحلال العلم الإجمالي؟ إذا ما من دليل إلا وهو إما ظني السند أو على الأقل ظني شنو؟ فليس هناك أدلة قطعية بحيث توجب انحلال العلم الإجمالي. توجب العلم بأن المحرمات المعلومة بالإجمال هي ما دلت عليه شنو؟ الأدلة، حتى توجب انحلال العلم الإجمالي. أما الشيء الواقع والشيء المتحقق في الخارج والذي يمكن الالتزام به، هو أن الأدلة التي يراجعها المجتهد هي عبارة عن أدلة قطعية، بعضها قطعي وبعضها شنو؟ أدلة شنو؟ ظنية معتبرة. أدلة ظنية شنو؟ معتبرة، قام الدليل القطعي على اعتبارها، فهي أدلة ظنية معتبرة. يقول هاي الأدلة الظنية المعتبرة القائمة على تشخيص محرمات في ظن الوقائع، هاي ما توجب انحلال العلم الإجمالي، لأنها أدلة ظنية ودليل اعتبارها يعتبرها على نحو الطريقية لا على نحو شنو؟ السببية. هاي طريق إلى الواقع، إن أصابت الواقع نجزت الواقع، إن لم تصب الواقع فصرف المعذرية، أنت معذور في العمل بهذا شنو؟ بهذا الطريق. واضح؟ هذه الإمارات لا تقول بأن الحرام الواقعي هو هذا، وإنما مفاتها أن هذا حرام. واضح؟ الشارع يقول مفادها هذا حرام، الشارع يقول أعمل بهذا الطريق، أعمل بهذا الدليل، أعمل بهذه الإمارة على نحو الطريقية، أعمل بهذا الدليل. شنو معنى؟ معنى أنها طريق للواقع، قد يصيب الواقع وقد شنو؟ يخطئ الواقع. هذا معنى الطريقية، الواقع وعلى واقعه محفوظ، الإمارة قد تصيبه وقد تخطئه، وعلى كلا التقديرين الشارع يقول لك يجب العمل بهذا شنو؟ بهذا الطريق، حتى على تقدير خطأ الإمارة يجب العمل بهذا الطريق. إذن الإمارة عندما تقول أن أكل لحم الأرنب حرام، إمارة أخرى تقول أن الواقع كذا الأخرى حرام، هذا ما يوجب انحلال العلم الإجمالي. يبقى المكلف حتى بعد قيام الأدلة على 100 واقع، على حرمة 100 واقع، يبقى المكلف ماذا؟ عند علم إجمالي بوجود محرمات شنو؟ واقعية. يبقى عالم بوجود محرمات واقعية. هذا العلم الإجمالي مقتضى القاعدة أنه يكون منجز، ومقتضى تنجيزه هو شنو؟ هو وجوب الاحتياط. إذن يجب الاحتياط قبل مراجعة الأدلة، يجب الاحتياط لأن العلم الإجمالي واضح موجود لوجود محرمات واقعية في ضمن الوقائع. بعد مراجعة الأدلة يقول هذه الأدلة ما توجب انحلال العلم الإجمالي، لأن معظمها أدلة ظنية، قد كم عندنا كم دليل قطعي واقعي علمي، لكنها قليلة ونادرة. معظم الأدلة هي أدلة ماذا؟ أدلة ظنية، إما لظنية الطريق سند أو لظنية الدلالة، فهي أدلة ظنية. هاي الأدلة الظنية بنفسها باعتبار هي أدلة ظنية ما توجب انحلال العلم الإجمالي، لأنها لا تفيد إلا شنو؟ إلا الظن، والظن ما يوجب انحلال العلم الإجمالي. إذا كنت عالم بنجاسة أحد إناءين وظننت أن هذا هو شنو؟ نجس، هذا ما يجب انحلال العلم الإجمالي. تبقى تعالم بماذا؟ بأن أحد الإناءين شنو؟ نجس. تبقى تقول إما هذا نجس أو هذا نجس، بالرغم من أنه تظن بماذا؟ بنجاسة هذا الإناء، لكن الظن ما يحل العلم الإجمالي. إذن الأدلة الظنية بنفسها لا تجب انحلال العلم الإجمالي، بدليل اعتبارها أيضا لا تجب انحلال العلم الإجمالي، لأن دليل اعتبارها قام على أساس طريقية كما قلنا. دليل الاعتبار يقول هذا أعمل به، صادف الواقع أو لم يصادف الواقع. فإذا قام الدليل المعتبر على تشخيص جملة من المحرمات، فهذا لا يجب انحلال العلم الإجمالي، بل يبقى المكلف عالم بوجود جملة من المحرمات في ضمن الوقائع، فيجب عليه الاحتياط. يقول هذا بالضبط من قبيل، هو يمثل، يقول من قبيل ما إذا كان هناك قطيع غنم يعلم بوجود جملة من المحرمات في ضمن هذا القطيع، ألف رأس غنم يعلم بحرمة مئة من المحرمة هذه المئة. هذا العلم الإجمالي قبل قيام البينة، قبل الأدلة، قبل مراجعة الأدلة، هذا لا إشكال يكون منجز، ومقتضى القاعدة تنجيز قاعدة تنجيز العلم الإجمالي هو لزوم الاجتناب عن كل أطراف الشبه، كل اجتناب. لماذا؟ لأن الاشتغال اليقيني بالمحرمات الواقعية يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يقين بالفراغ إلا باجتناب كل الأطراف. هذه القاعدة الأولية. بعد مراجعة الأدلة وقيام البينة على تشخيص جملة من المحرمات في ضمن هذا القطيع، أفرض قامت البينة على أن 100 رأس هاي محرمات، هذه محرمات، هاي 100، يقول هو هذا، هذه البينة لا توجب انحلال العلم الإجمالي. واضح لماذا؟ لأنها بينة، والبينة ظنية، ودليل اعتبارها يجعلها على نحو الطريقية. فهو مجرد أن يقول هذا حرام، الشارع يقول اتبع، ما دام يقول لك هذا حرام تتبع، وإن لم يكن شنو حراما في الواقع. يقول هذا تشخيص 100 رأس من الغنم تقوم الإمارة والبينة على أنها محرمة، هذا ما يوجب انحلال العلم الإجمالي، بل يبقى الإنسان بينه وبين نفسه، هو يعلم بحرمة بعض هذا شنو هذا القطيع، يعلم أن بعض هذه المحرمات شنو بعض هذه الغنم هذه المجموعة هي ماذا؟ هي محرمات واقعية، هي محرمات واقعية. فإذا كان العلم الإجمالي موجود على حالة فهو يكون منجز أيضا، ويجب الاحتياط بلحاظ الشبهات التي لم يدل دليل على حليتها، واضح، ولم يدل دليل على ماذا؟ على حرمتها، يعني مرددة بين الحرام وبين الحلال، فيجب الاحتياط فيها. هذا خلاصة استدلاله. قال أحدهما أننا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلة الشرعية بمحرمات كثيرة، يجب بمقتضى قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا أو نحوه، نحو هذه الآية، يجب ماذا؟ الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب، أو اليقين بعدم العقاب. اليقين بالاجتناب يكون عادة عن طريق الاحتياط، إذا ترك كل الشبهات سوف يحصل على يقين بماذا؟ بموافقة التكاليف الواقعية والخروج عن عهدة المحرمات الواقعية، أو اليقين بعدم العقاب، لا يرتكب بعض الشبهات لكن استنادا إلى دليل شنو مؤمن يدل على حلية هذه الشبهة يرتكبها ويخالف، واضح. لماذا؟ لأنه عنده يقين بعدم العقاب، وإن لم يكن عنده يقين بماذا؟ بالاجتناب عن المحرمات الواقعية، لأنه يحتمل أن هذا الذي يرتكبه أيضا شنو حرام، يحتمل أنه حرام، لكن عنده مؤمن يؤمنه من ناحية العقاب، فيجب عليه أن يحصل على أحد الشيئين على سبيل منع الخلو، إما اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي اليقين بالبراءة، باتفاق المجتهدين والأخباريين. هذا شنو؟ قبل مراجعة الأدلة. وبعد مراجعة الأدلة والعمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعية. قاطع بالخروج عن تلك جميع تلك المحرمات الواقعية ما عدى، بل غايته عدى شنو؟ ظن بالخروج عن تلك المحرمات شنو؟ الواقعية. قاطع بأنه خرج من عدة تلك المحرمات الواقعية ما عدى. يعني لاحظوا، أدلة دلت على حرمة 100 واقعة، مجرد اجتناب لهاي 100 واقعة لا يوجب القطع. بماذا؟ بالبراءة. مين؟ من المحرمات الواقعية التي اشتغلت بها ذمته. لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعية، فلا بد من اجتناب كل ما احتمل أن يكون منها. يعني ما يكتفي بأن يجتنب عما دلت الأدلة على حرمته، بل لا بد أن يجتنب كل شبهة يحتمل أنها حرام من جملة المحرمات شنو؟ الواقعية. فإذا الشبهة يجب فيها شنو؟ الاحتياط. لماذا؟ لأن اشتغال الذمة يقينا بتلك المحرمات يستدعي منه أن يخرج من عهدة تلك المحرمات يقينا، كل ما احتمل أن يكون منها. طبعا إذا لم يكن هناك دليل شرعي يدل على شنو؟ على حليته. وإلا كما قلنا، إذا دل دليل شرعي على الحلية يجوز الارتكاب ويكون قد ماذا؟ قد أحرز عدم العقاب. إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقعا، حتى لو كان حرام واقعا، هو استنادا إلى هذا المؤمن يقطع بعدم العقاب من ناحيته. فإن قلت هو نفس المستدل يستشكي عن نفسه ويجيب حتى يكمل صورة الاستدلال، فإن قلت بعد مراجعة الأدلة نعلم تفصيلا بحرمة أمور كثيرة، بلا إشكال بعد مراجعة الأدلة سوف نعلم بحرمة 100 واقعة مثلا تفصيلا، ولا نعلم إجمالا بوجود ما عداها، ما عدنا علم إجمالي بوجود محرمات فيما عدا تلك الوقائع التي دلت الأدلة على ثبوت الحرمة فيها، ولا نعلم إجمالا بوجود ما عداها، فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقن حتى يجب الاحتياط. يقول بأنه ما عدا المعلوم بالتفصيل، يعني ما عدا ما دلت الأدلة على وجود الحرمة فيها، ما عداها ليس هناك علم بماذا؟ بالاشتغال، حتى يجب شنو؟ اليقين بالفراغ. فما عداها فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل، يعني ما عدا ما قامت الأدلة على حرمتها، غير متيقن حتى يجب ماذا؟ الاحتياط بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وبعبارة أخرى، العلم الإجمالي قبل الرجوع إلى الأدلة، وأما بعده فليس هنا علم إجمالي، ينحل بقيام الأدلة على التعيين وحرمة بعض الوقائع، ينحل إلى علم تفصيلي بهذه المحرمات وشك بدوي في الباقي. فالباقي فيه شك بدوي، ما فيه يقين بالتكليف ويقين باشتغال الذمة بمحرمات حتى تأتي قاعدة شنو؟ الاشتغال. ينحل مرجعه الانحلال العلم الإجمالي بعد مراجعة الأدلة. يجاوب هو، قلت إن أريد من الأدلة، هاي الأدلة التي يرجع إليها، إن أريد من الأدلة ما يوجب العلم بالحكم الواقع الأولي، هاي المية اللي يعلم بها إجمالاً، هاي الأدلة اللي هي هاي المية اللي تعلم بها، هو هذا الحكم الواقع الأولي، هذا حكم واقع أولي ما أعلمه هو مية، عشان خصص لي هاي المية، فينحل العلم جميع بلا إشكال. ما يوجب العلم بالحكم الواقع الأولي، فكل مراجع في الفقه يعلم أن ذلك غير ميسر. ما عندنا أدلة قطعية علمية توجب انحلال العلم الإجمالي، لأن سند الأخبار لو فرض قطعيا لكانت، لكن دلالتها ظنية. إذن هو صحيح يوجب الانحلال الأدلة العلمية اليقينية لكنها غير متيسرة. وإن أريد منها أي من الأدلة ما يعم الدليل الظن المعتبر، يعني يراد بالأدلة أدلة بعضها قطعي وبعضها أدلة شنو؟ ظنية معتبرة، ما يعم الدليل الظني المعتبر من الشارع. المستدل يقول: فمراجعتها لا توجب اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم بالإجمال. ما توجب اليقين بالبراءة، غايته أنه توجب الظن بأن هذا هو حرام، هو الحرام الواقعي. لكن هذا مو معناه أنه إذا اجتنب الذن يصير عندك يقين بالبراءة، بالبراءة من تلك المحرمات. إذ لعل وياي، إذ لعل بعض هذه الأدلة شنو أخطأت، شنو أخطأت الواقع. عشان خلنا نفترض مو هي أدلة مية قامت على حرمة 100 واقعة، نفترض أن 70% منها أصاب الواقع لكن 30 ما أصاب الواقع. هذا اللي ما أصاب الواقع المحرمات 30 في مقابله، وأن تبقى تبقى فيما عدا ما دلت عليه الأدلة. وهذا فإذا اجتنب هاي المية فقط ما راح يصير عنده يقين بفراغ الذمميا من المئة حرام الواقع التي علمها إجمالا. قال: فمراجعتها لا توجب اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم إجمالا، إذ ليس معنى اعتبار الدليل الظني إلا وجوب الأخذ بمضمونه. ليس معنى أن هذا هو حكم الله الواقع الأولي، ما رحنا شيء، واضح، وجوب العمل بمضمونه. فإن كان تحريما صار ذا، فإن كان تحريما صار ذلك كأنه، كأنه أحد المحرمات الواقعية، كأنه مو هو هو نفس المحرم شنو الواقعي، نتعامل وياه كأنه حرام شنو واقعي، صار كأنه أحد المحرمات الواقعية. وإن كان تحليلا كان اللازم منه عدم العقاب على فعله، وإن كان في الواقع من الشنو، لأنه هذا الدليل يكون مؤمن ويثبت المعذرية. يقول: وهذا المعنى اللي هو مفاد الطريقية في باب جعل الإمارات، اعتبار الإمارات، وهذا المعنى لا يوجب انحصار المحرمات الواقعية في مضامين تلك الأدلة، ما يوجب انحصارها، بل أدنى احتمال على الأقل أن بعض المحرمات الواقعية موجود في غيرها. إذا عدنا هذا الاحتمال بعد حينئذ واضح المسألة، اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يقين بالفراغ إذا ترك فقط مضامين هذه الأدلة. لا يوجب انحصار المحرمات الواقعية في مضامين تلك الأدلة حتى يحصل العلم بالبراءة بموافقتها، بل ولا يحصل الظن بالبراءة. أكثر من هذا يقول مو فقط القطع بالبراءة ما يحصل، حتى الظن بالبراءة أيضا ما يحصل، بل ولا يحصل الظن بالبراءة عن جميع المحرمات المعلومة إجمالا، لأنه الظن بالبراءة همت من يجي الظن بالبراءة، الظن همت لعله ماكو. لماذا؟ لأنه هو عدى يقين بماذا؟ بهذه المحرمات الواقعية، ترك هذه الأمور، هذا لا يوجب الظن بماذا؟ بحصول البراءة. وليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيلي بها، يعني بحرمة جملة من الأفعال، لأن العلم التفصيلي بنفسه مناف لذلك العلم الإجمالي. العلم التفصيلي بلا إشكال هو بنفسه يكون منافي للعلم الإجمالي، ولذا لا يمكن الجمع بينهما، بل دائما العلم التفصيلي يوجب انحلال العلم الإجمالي، فلا يمكن الجمع بينهما للمنافات الواضحة بينهما. واضحة اللي أقوله، العلم التفصيلي بأن هذا نجس ينافي العلم الإجمالي بأنه إما هذا نجس أو بعد إما وإما، ما تقدر تقول ما علمك تفصيلا بأن هذا هو شنو هو النجس. لأن العلم التفصيلي بنفسه مناف لذلك العلم الإجمالي، والظن غير مناف له، بل يجتمع معه كما قلنا، لا بنفسه، نفس الظن هو بنفسه يجتمع مع العلم الإجمالي ولا ينافي العلم الإجمالي، ولا بملاحظة اعتباره شرعا، اعتبار ذلك الظن شرعا على الوجه المذكور، يعني على وجه الشنو طريقية، هذا أيضا لا ينافي العلم شنو إجمالي. لماذا؟ لأن قلنا مرجع اعتبار الظن إلى ماذا؟ إلى وجوب العرض بمضمونه، من دون أن يقول لي هذا هو الحرام شنو الواقع الأول الذي تعلم به إجمالا. نعم، لو اعتبر الشارع هذه الأدلة على نحو الشنو السببية مو على نحو الطريقية تنقلب الآية، لكن هذا مذهب باطل. قال نعم، لو اعتبر الشارع هذه الأدلة بحيث انقلب التكليف، انقلب التكليف إلى العمل بمؤداها، سابقا كان التكليف العمل بالواقعيات، الآن انقلب إلى ماذا؟ إلى العمل بمؤداها، وهذا هو التصوير، هذا هو التصوير، أن الإمارة توجب تبدل الواقع وتغير الواقع بمؤداها، بحيث يكون هو المكلف به، يعني مؤدى الإمارة هو المكلف به واقعا، كان ما عدا ما تضمنته الأدلة من محتملات التحريم خارجا عن المكلف به، فلا يجب الاحتياط فيه. لماذا؟ لانقلاب الواقع وصيرورة المحرمات هي مؤديات الإمارات، فحتى لو كان حرام فيما عداها أنت ما مكلف به، المكلف به هو ماذا؟ مؤدى الإمارة. لكن هذا تصويب. وبالجملة فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم، الكلام لا زال للمستدل لا للمصنف. وبالجملة فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم يعلم إجمالا بوجود محرمات فيها. ثم قامت البينة على تحريم جملة منها، جملة منها محرمة، وتحليل جملة، قامت الأدلة أيضا على تحليل جملة كما هو في واقعنا، لأن الفقيه بعد ما يراجع الأدلة بعض الأدلة يقول له هذه حرام، وبعض الأدلة يقول له هذا شنو حلال، وتبقى شنو شبهات. قامت البينة على تحريم جملة منها وتحليل جملة، وبقي الشك في جملة ثالثة، فإن مجرد قيام البينة على تحريم البعض لا يوجب العلم ولا الظن بماذا؟ بالبراءة من جميع المحرمات. نعم، لو اعتبر الشارع البينة في المقام بمعنى أنه أمر بتشخيص المحرمات المعلومة وجودا وعدما بهذا الطريق، هو السببية، بعد قال لي تشخص تماليك بالمحرمات الواقعية، التشخص المحرمات الواقعية بماذا؟ بهذا الطريق، فأنت مكلف بالطريق وبالعمل بمؤدى الطرق، ليست مكلفا بالمحرمات شنو؟ الواقعية. نعم، لو اعتبر الشارع البينة في المقام بمعنى أنه أمر بتشخيص المحرمات المعلومة وجودا وعدما بهذا الطريق، رجع التكليف إلى وجوب اجتناب ما قام عليه البينة للحرام، ما مكلف أنا بعد بالحرام الواقعي، يعني معناه اشتغال بالحرام الواقعي ما عندي، حتى تجي قاعدة شنو الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، عندي اشتغال بعمل بمؤدى البينة بمؤدى البينة بمؤدى الطريق، وأنا قاعد أعمل بمؤدى الطريق، فأجتني بالمؤديات وأجري البراءة في ماذا؟ في باقي الشبهات. هذا خلاصة هذا الدليل، كافي المقدار، وصلى الله على محمد وعلى آله.